يهديكم الغرض. للواقع اجتماع المثلين، وعند مخالفته للواقع اجتماع الضدين. وأجبنا عن هذا الإشكال أو الشبهة بعدة محاولات، من جملتها كانت المحاولة التي تبناها السيد الفوي رحمه الله عليه، بأنه التضاد الناشئ بين الحكمين له مجالان لا ثالث له. المجال الأول في مبادئ الحكم، والمجال الثاني في امتثال التكليف. أما من حيث المبادئ فعالجه السيد الفوي رحمه الله عليه بأنه لا يوجد في الحكم الظاهري في مبادئ حكمه شيء يتعلق بالمتعلق بالحكم، وإنما المبادئ وملاك الحكم موجود في نفس الجعل. إذن مبادئ الحكم وملاك الحكم في الواقع موجود في المتعلق، في الظاهر موجود في الجعل، وبناء على ذلك لا يقع تضاد بينهما. أما من حيث مقام الامتثال فعالجه السيد الخوي رحمة الله عليه بأنه حسب الفرض أن الحكم الظاهري في حق المكلف فعلي، وحسب الفرض أن موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، إذن الحكم الواقعي لم يصل إلى مرحلة فعلية حتى المكلف في مقام الامتثال يقع في حيرة بين امتثال الواقع وامتثال الظاهر، وإنما الذي وصل إليه فقط الحكم الظاهر، إذن ليس مكلفا بالحكم الواقعي، فلا يوجد أي تضاد في مقام الامتثال. السيد الشهيد رحمة الله عليه عليكم السلام ورحمة الله، المجال الثاني للعلاج لم يتعرض له أبدا، وكأنما يوافق السيد الخوي رحمة الله عليه على ذلك، أنه نعم في مقام فعلية الأحكام ما يمكن أن نتصور بين الحكم الواقعي والظاهري نحو اجتماع. لماذا؟ لأن موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الواقعي يعني المنع من وصول الحكم الواقعي إلى مرتبة الفعلية. إذن كيف يجتمع الحكم الواقعي والظاهري في مرتبة الفعلية مع اختلاف مرتبتهما؟ فيبقى فقط الجانب الأول، وهو أن السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن مبادئ الحكم في الحكم الظاهري موجودة في أصل الجعل، مبادئ الحكم في الحكم الواقعي موجودة في متعلق الجعل وهو الفعل. سيد الشهيد أشكل على السيد الخوي رحمة الله عليه من جانب ووافقه من جانب آخر، قال: أما أنكم تقولون أن مبادئ الحكم في الحكم الظاهري ليست من الضروري أن تكون موجودة في متعلق الحكم، نوافقكم عليه. صح، لا دليل على أنه كل حكم شرعي يجب أن يكون أو تكون مبادئه بمتعلقه، ما عندنا دليل على كلية هذه الدعوة. دليل على جزئية هذه الدعوة موجود، فإن معظم الأحكام الشرعية هكذا، فإن مبادئها في متعلقاتها. ولذلك اشتهر على لسان الإمامية أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في متعلقاتها، هذا مسلم. بس هل هناك دليل على أنه يجب كل حكم شرعي مجعول أن تكون مبادئه وأهم شيء في المبادئ ملاكه يكون موجودا في متعلق الحكم وهو الفعل؟ لا دليل على هذه الكلية، لا دليل على هذه الكبرى، ولا بنحو الجزء ثابت. وبناء على هذا نوافق السيد الخوري في أنه صور لنا حكما ظاهريا يفقد هذا الحكم الشرعي الظاهري الملاك ومبادئ الحكم في متعلق الحكم، هذا نوافقه. يعني السيد الخوري والسيد الشهيد كلاهما يقول بإنكار هذه القاعدة الكلية، وفي نفس الوقت كلاهما يعترفان بثبوت هذه القاعدة بنحو موجب الجزئية، ولكن من جانب آخر خالف السيد الشهيد أستاذه، وهو أنه مبادئ الحكم في الحكم الظاهري ليس من الضروري أن تكون في جعل الحكم الظاهري، قد تكون المبادئ موجودة في متعلقات الحكم ولكن لا في خصوص متعلق الحكم الظاهري، قد تكون هناك مبادئ في متعلقات سائر الأحكام ولأجلها جعل الحكم الظاهري. بناء على رأي السيد الشهيد، إذا نريد أن نعمق أكثر في المطلب، يجب أن نقول أن مبادئ الحكم، ونعبر عن المبادئ بملاك الحكم حتى يكون أوضح عبارتنا أو تكون القضية أبسط. ملاك الحكم على رأي سيد الشهيد له ثلاث مواقع. الموقع الأول قد يكون ملاك الحكم في نفس متعلق الحكم. الموقع الثاني قد يكون ملاك الحكم في نفس جعل الحكم، وقد يكون ملاك الحكم في متعلقات سائر الأحكام لا في متعلق خصوص هذا الحكم. وبناء على هذا نقول يجب أن نفسر الحكم الظاهري بتفسير آخر، حتى لا نقول أنه فارغ عن المبادئ وعاري عن الملاك فصار شكلا حكم وحقيقة وروحا ليس حكم، ولا نقول أنه مبادئه وملاكه في خصوص متعلقه حتى نقع في ورطة التضاد أو اجتماع المثلين. فيجب أن نختار طريقا آخر، وهو مع الحفاظ على أن الحكم الظاهري له مبادئ في متعلقه، ولكن في نفس الوقت المبادئ الموجودة للحكم الظاهري في المتعلق لا تجتمع في محل واحد مع مبادئ الحكم الواقعي حتى يستلزم من ذلك التضاد أو اجتماع المثلين. ومن جانب آخر لا نوافق السيد الخوي الذي يقول نقتصر على وجود الملاك في أصل جعل الحكم الظاهري، فإن هذا في الواقع تفريغ لحقيقة وروح الحكم وخروج عن حقيقة الحكم. طب كيف نقول وما هو الطريق والبيان؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر بيانا مفصلا، هذا البيان يبتني على مقدمات. المقدمة الأولى التي ذكرها هذه المقدمة، أنه نحن نعلم بلا شك أن الأحكام الشرعية لا ريب ولا شك فيها أن فيها ملاكات متضادة، الوجوب فيها مصلحة ملزمة والحرمة فيها مفسدة ملزمة، هذا مسلم. لا، ولذلك نقول هذا واجب وهذا حرام، هذا لا يمكن أن يكون واجبا وفي نفس الوقت يكون حراما، لأنه يستلزم أن يكون مبغوضا ومحبوبا عند المولى، وهذا لا يمكن. هذه مقدمة الأولى، أن الأحكام الشرعية من حيث البغض والكراهة والحب والمحبوبية متناقضة حسب المصالح والمفاسد الواقعية. مقدمة ثانية، أن هذه الأحكام الشرعية حسب هذه الملاكات ما تتغير، يعني ما يصير شيء أو حكم أمس يكون محبوبا عند المولى واليوم يكون مبغوضا عند المولى، يعني نفسه مع متعلقه مع جميع الشرائع. نعم، إذا تغير الموضوع تغير الحكم، ولكن هذا صارت قضية ثانية. نفس الحكم ونفس الموضوع إذا كان الحكم حرما والموضوع المتعلق مبغوضا عند المولى ما يمكن أن يتغير ويوما آخر يصير محبوبا، إلا اللهم بالتقديم الأهم والمهم أو عرض عنوان آخر أو طرح عنوان ثاني، هذا بحث آخر. أما الحكم لو خلي ونفسه مع متعلقه إما من مصادق المبغوض وإما من مصادق المحبوب، وهذا ما يتغير، شيء ثابت. هذه مقدمة ثانية نسلم بها، صح؟ ولذلك نقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. لو كان الموضوع نفس الموضوع الحكم نفس الحكم، نعم الموضوع إذا تغير من حيث جزئه أو شرطه أو قيده أو عنوانه أو أنه مزاحمة الأهم، هذا بحث آخر. وإلا لو خلي الموضوع ونفسه الحكم يترتب عليه دائما إلى يوم القيامة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أن الإباحة ذكرناها في الحلقة الأولى والثانية وهنا نشير إليها، أن الإباحة على نحوين، الإباحة تارة يقال أنها لا اقتضائية وتارة يقال اقتضائية. الإباحة لا اقتضائية شنو؟ الإباحة لا اقتضائية هي الإباحة التي تفسر بهذا التفسير، يعني أن المولى لم يرى شيئا في موردها من مصلحته، وإنما المولى نفى أو أنكر المصلحة أو المفسدة الملزمة وسكت عن ذلك، بعد لم يذكر أكثر من ذلك. مثلا باب المثال، المشي على الأرض، المشي على الأرض لا مستحب ولا مكروه ولا حرام ولا واجب، المولى لم يتكلم عن المشي على الأرض، ولذلك انعقر عنا بالإباحة لا اقتضائية. القسم الثاني عندنا إباحة اقتضائية. الإباحة الاقتضائية ماذا؟ أن المولى لاحظ فيها، هسه نعبر، مصلحة التسهيل، مصلحة العموم الناس، أو مصلحة التشويق والترغيب. مثلا قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أراد أن يسهل على عباده في الشريعة، ولا كان يمكنه أن يقول كل شيء لك حرام حتى تعلم أنه حلال، فأراد أن يشوقهم ويرغبهم إلى الدين وإلى الشريعة فجعل الإباحة. هذا نعبر عنه بالإباحة الاقتضائية، يعني يقول كل شيء لك حلال ما دام لم يثبت عندك المنع مني، فأعطى مصلحة عامة ولاحظ جانبا من جوانب الدين وحكم عليه بالإباحة المطلقة. هذا نعبر عنه بالإباحة الاقتضائية. إذن الفرق بين الإباحة الاقتضائية واللا اقتضائية واضح، أن الإباحة اللا اقتضائية المولى ما عنده فيها حكم ولا ملاك ولا مبدأ، ولكن في الإباحة الاقتضائية عنده حكم وملاك ومبادئ للحكم.
مطلقة؟
لا، بنقول مطلقة، أصلا المولى لم ينظر إليها. إحنا نقول أنها مباحة أو الإباحة إباحة لا اقتضائية، يعني أن المولى لم يلاحظ فيها ملاكا لجعل الإباحة. أما الثانية لاحظ فيها ملاكا، مثل ما ذكر كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أراد المولى لمصلحة التسهيل جعل الإباحة، وإلا لا كان يقول كل شيء لك نجس إلا ما هو طاهر. مفروض أن الإنسان يتقي في كثير من مواطن وكثير من تصرفاته، فأراد أن يسهل باب الطهارة والنجاسة، قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. إذن هذه الإباحة نسميها إباحة اقتضائية. نأتي إلى المقدمة، هاي ثالثة شايف يا رابعة ثالثة. المقدمة الرابعة أن الأحكام الشرعية عند العبد على صورتين أساسيتين. الصورة الأولى أن الأحكام تصل إليه بالتفصيل، يعلم أن هذه الواقعة واجبة وتلك محرمة وتلك مكروهة ومستحبة، فلا يوجد عنده أي شك وشبهة. مثلا هو في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله 23 سنة، فكل مسألة تعرض عليه يذهب إلى مسجد النبوي ويسأل النبي صلى الله عليه وآله. هذه الصورة الأولى، فالأحكام كلها عنده مبينة. الصورة الثانية أن الأحكام الشرعية بعضها مبين وبعضها مختلط ومجمل، لم يصل إلى العبد كل ما شرعه المولى. وهذا عادة وين يتحقق؟ يتحقق مع بعد المكلف عن المعصوم مكانا كما في زمان النبي والأئمة عليهم السلام، أو زمانا كما في نحن لم نبتعد عن المعصوم مكانا، وإنما ابتعدنا عن المعصوم زمانا. أصحاب النبي وأصحاب الأئمة عليهم السلام مو كلهم كانوا في مدينة المنورة أو في الكوفة، كثير منهم كانوا في يمن، كثير منهم كانوا في بغداد، كثير منهم كانوا في خراسان. هذول ما كان يبتعدون عن المعصوم زمانا، وإنما ابتعدوا عن المعصوم مكانا. هؤلاء يدخلون في الصورة الثانية، أن بعض الأحكام وصلت إليهم بالبيان الواضح وبعض الأحكام خفي عليهم ولم يصل إليهم ببيان واضح، لذلك يقعون في بعض الأحيان في الشك أن هذا حرام أو حلال، إن هذا المقام واجب أم مستحب، إن هذا مكروه أو مستحب، وما شاكل ذلك. إذن هذه الصورة الثانية قد يقال كما هو الصحيح أن المكلفين بهذه الصورة الثانية أكثر مصداقا من المكلفين بالصورة الأولى، لأن الذي يكون في زمان المعصوم وفي مكان المعصوم قليل. أغلب المؤمنين والمكلفين إما ابتعدوا عن المعصوم مكانا وإما زمانا. إذن ينبغي للمولى أن يجعل لهؤلاء طريقا أو طرقا يصلون إلى الأحكام الشرعية عبر شنو تلك الطرق، حتى يعرفوا في الوقائع المشكوكة أن التكليف الشرعي في حقهم ماذا. لذلك جاء الشارع المقدس وجعل بعض الظنون حجة وسماها الإمارات الشرعية، لأن تكون طرقا للوصول إلى الأحكام الواقعية عند من؟ عند هؤلاء الذين جعلناهم تحت إطار الصورة الثانية. طب هؤلاء الذين جعل لهم الإمارات نقول في حقهم جعل في حقهم أحكاما ظاهرية، جعل في حقهم أحكاما ظاهرية. أهم شيء هنا في الحكم الظاهري المجعول في الواقع المشكوك أي هو الشك في الحرام والواجب. ليش؟ لأن الحرام والواجب ملزم، وأما باقي الأحكام ليست ملزمة، لذلك باقي الأحكام ما نهتم فيها. إحنا عندنا واقعتان مورد اهتمامنا، الواقع الأولى الوجوب المحتمل، والواقع الثاني الحرمة المحتملة. بعد المستحب المحتمل ما نجي نخلي وقتنا عليه، المستحب المحتمل ائت به رجاء أو اتركه، وكذلك المكروه المحتمل. لذلك تلاحظون سيد الشهيد في تفسير الحكم الظاهري ما يمثل بالمستحب المحتمل ولا بالمكروه، والحال أن القاعدة واحدة، يعني كل ما نقوله في الواقع المشكوك من حيث الوجوب نقوله في الواقع المشكوك من حيث الاستحباب. كل ما نقوله في الواقع المشكوك من حيث الحرمة نقوله أيضا في الواقع المشكوك من حيث الكراهة بدون فرق. ولكن الاستهواء والكراهة ليس محط النظر، لأنه لا يهتم وليس مهم، لأن المكلف يجوز له أن يترك كل مستحب ويجوز له أن يفعل كل مكروه. إذن الذي مهم عندنا واقع ترى. نعم، إحنا الذي يهمنا لأنه مسألة الوجوب والحرمة، ومسألة شنو؟ مسألة أن المكلف يقع في حيرة في مقام التكليف، لأن الشبهة إما شبهة تحريمية وإما الشبهة شبهة وجوبية. وإلا نعم، مسألة التضاد ومسألة اجتماع المثلين في كل الأحكام الخمسة موجودة، بس الذي يهم المكلف ومبتلى به بشكل عام في مقام الامتثال الشبهة الوجوبية والتحريمية، لذلك يركز البحث عليهما. وإلا الملاك واحد، يعني كل ما الآن نذكره فيما يحتمل الحرمة أو فيما يحتمل الوجوب فإنه يجري مثل ما تفضلتم، يجري في المستحب المحتمل والمكروه المحتمل، لأن جعل الحكم الظاهري في مقام التشريع إذا أوجب التضاد أو اجتماع المثلين يسري إلى الأحكام الخمسة على السواء بدون فرق وبدون خصوصية للوجوب أو الحرمة. صح، هذا كلامكم صحيح، بس الذي نهتم به أكثر شيء هو في الشبهة الوجوبية والشبهة.
يعني لو قلنا في المشكلة فقط في الوجوب والحرمة
تنحل المشكلة؟
لا، ولم تنحل مثلا في الاستحباب والحرمة.
خب لا، هذا من باب المثل فقط، لا، وإلا في الواقع ليس كذلك، لأنه كل ما ذكرناه في الوجوب والحرمة راح يجري في الاستحباب والمكروه طابق الحرف بالحرف بدون فرق. بس لأن السيد الشهيد ذكر محتمل الوجوب، ذكر محتمل الحرمة، كأنما يركز على الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، لذلك نحن صغنا البيان بهذا البيان، لأن هذا الذي يهمنا أكثر شيء، وإلا الملاك واحد على السواء. نحن في هذا المقام نقول أن المولى أراد أن يرشد عبده إلى الأحكام الواقعية، وهو يعلم أن جميع الأحكام الواقعية لا يمكن وصولها إلى المكلف، بعضها يصل والبعض الآخر لا يصل، يأتي ويجعل الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري الذي يجعله شنو الهدف منه؟ الهدف منه أنه يحتفظ ويكون هذا الحكم ضامنا لوجدان الملاقات الأحكام الواقعية، لأن المكلف لا يعلم بالغيب، والمولى هو العالم بالغيب، ولا يحب أن العبد يفوت منه ملاك من ملاكات الأحكام، بل تفويت الملاك من المولى يكون قبيحا، خصوصا المولى المقصود منه هنا هو الله تعالى العالم بكل شيء وأيضا القادر على كل شيء. إذن جاء بطريقة عقلائية، العقلاء كذلك في سيرتهم نفس الشيء، العقلاء هل يعلمون بكل واقعة؟ لا، وإنما يعتمدون في كثير من الحقائق وتصرفاتهم على الظنون المعتبرة، كخبر الثغر، كشهادة البينة، كالإقرار، كسوغ المسلمين وما شاكل ذلك. الشارع المقدس أيضا جاء بهذه الطريقة، فأراد أنه يحتفظ بملاكات الأحكام الشرعية، فجعل أحكاما ظاهرية. لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ وحرصا على الملاكات الواقعية. تارة يأتي الشارع المقدس في مورد الذي نحتمل الحرمة يجعل الإباحة، والمقصود من الإباحة هنا الإباحة اللا اقتضائية. خب هنا يجوز للشارع المقدس أن يمنع المكلف في هذا المقام لأجل احتمال الحرمة، لأن هذا المقام ليس فيه ملاك للإباحة الاقتضائية، ولذلك نظر الشارع لولا الحرمة إلى الإباحة اللاافتضائية، والإباحة اللاافتضائية لا تصلح للمنع عن شنو؟ عن الحرمة. فيجوز المولى أن يقول أنه اجتنب، قف عند الشبهة، لا تقتحم الشبهة، فيمنع حفاظا على شنو؟ على المحرمات الواقعية المحتملة في هذه الوقايع، مثلا في أطراف العلم الإجمالي، في الشبهة المحصورة على سبيل المثال، المولى يقول أنه قف واحتار حتى تحتفظ بالملاكات الأحكام الواقعية. تارة المورد ليس مورد الإباحة الاقتضائية، وإنما مورد الإباحة الاقتضائية. يعني ماذا؟ يعني المقام مقام يقتضي فيه التسهيل، يقتضي فيها الامتناع على الأمة، مثل حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. مقتضى هذا المقام أن العبد يكون في التسهيل وفي امتنان المولى، والمولى يسهل عليه. هنا له صورتان: تارة مصلحة الإباحة التي يريد المولى يجعل الحكم الظاهري على طبق هذه الإباحة أقوى من مصلحة الحرمة أو الوجوب المحتمل في هذه الواقعة في نظره، فيجعل الإباحة، ولذلك يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. تارة مصلحة الحرمة أو مفسدة الحرمة تعبير الأدب أو مصلحة الوجوب أقوى من مصلحة وملاك الإباحة، فيجعل حكما ظاهريا بوجوب الاجتناب، مثل ما نقول كل شيء مذكى حلال. في اللحم احنا إصالة الحلية ما نقدر نجريها، ما نقدر نقول كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام في باب اللحم، هذا ما يجري، بل بالعكس في باب اللحم قال كل شيء لك حرام الا المذكى. فهنا لاحظ مصلحة المنع والتفقية وقدمها على مصلحة الإباحة. هنا في غير اللحم وفي غير المأكول قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. لذلك الأحكام الظاهرية بشكل عام، هذا كله كان مثال، يجعلها المولى على حسب التزاحم بين ملاكات الأحكام الواقعية، وأنه هل أن ملاك الحرمة أو الوجوب المحتمل هو الأقوى فيحكم بحكم ظاهري بوجوب الاجتناب أو بوجوب الفعل، أو أنه ملاك الإباحة أقوى فيحكم بالترخيص وبالتسهيل. أحسنتم. في الاقتضائية عادة لأن المولى لا يرى مصلحة وملاكا، لذلك المولى راح يجعل حكما ظاهريا على طبق الحرمة أو الوجوب المحتمل أيضا بملاك الحفاظ على ملاكات الوجوب أو الحرمة المشتبهة. إذن الملاك موجود في متعلق الحكم الظاهري، بس ولكن مو في خصوص متعلق الحكم الظاهري الذي الآن أقيم الدليل عليه، وإنما المقصود من الملاك يعني ملاكات الأحكام الواقعية المشتبهة، المولى يريد أن يحتفظ بها وحريص على حفظها، يحفظها بجعل الأحكام الظاهرية. يعني الأحكام الظاهرية هي قوالب لحفظ الملاكات الأحكام الواقعية، بس ملاكات الأحكام الواقعية عند عدم الالتباس ووصول جميعها إلى المكلف لا يوجد بينها تزاحم. عند الالتباس والخلط بين الحكم وغير الحكم المولى يأتي بأحكام ظاهرية حسب ما يرى من الحفاظ على الملاك الأهم ويجعل الحكم الظاهري. لذلك ترى في مقام يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه أدنى، في مقام يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وفي مقام يقول لا تأكل اللحم إلا إذا كان مذكى.
المرتبة الثانية ظاهرية.
نعم هذا كله ظاهري بلا إشكال، بس ولكن هذه الأحكام الظاهرية هل أن ملاك الحكم كان في أصل الجعل؟ لا، وإنما ملاك الحكم كان في متعلق الجعل، ولكن مو في متعلق معين، حتى نقول ذلك المتعلق فيها أيضا ملاك الحكم الواقعي فيقع التضارب، وإنما الملاك الموجود في الأحكام الظاهرية إن عبر عنه هو مراعاة الأهم فالأهم، أي حفاظا على ملاكات الأحكام الواقعية. فملاك الأحكام الظاهري أو الحكم الظاهري نفسه ملاك الحكم الواقعي، ولكن مع الفرق أن الحكم الظاهري ملاكه ليس في متعلقه، وإنما ملاك جعل الحكم الظاهري في مقام الحفاظ والتزاحم بين ملاكات الأحكام. فمنشأ جعل الحكم الظاهري هو ملاك الحكم الواقعي، ولكن ملاك الحكم الظاهري ليس في مورد الحكم الواقعي أو ملاك الحكم الواقعي حتى يستلزم اجتماع الطبقين، وإنما ملاك الحكم الظاهري هو مجموعة أحكام واقعية مشتبهة المولى يراعي فيها مصلحة الأهم أو ملاك الأهم عند المسلمين وتبقى ذلك الملاك. هسه تارة الملاك الأهم هو الحرمة فيحكم بالحذر، تارة الملاك الأهم هو الوجوب فيحكم بوجوب مثل أطراف العلم الإجمالي، وتارة الملاك الأهم عنده الإباحة فيحكم بالإباحة. ولكن هذه الإباحة المحكومة أو الوجوب المحكوم أو الحرمة المحكومة، هل أنه لا يوجد في متعلقها أي حرم ملاك أو لا موجود في متعلقها ملاك، ولكن الملاك ليس في خصوص المتعلق الواجب أو الحرام الواقعي، وإنما المقصود من الملاك يعني ما هو الأهم بين الملاكات المشتبهة حفاظا على مصلحة الأهم، سواء كانت مصلحة الأهم إتيان فعل أو ترك فعل. لذلك المولى أو مصلحة الأهم لا شيء آخر مثل مصلحة التسهيل مصلحة الامتناع. لا ملاك للجعل بس، ولكن الملاك ليس في الجعل، وإنما ينشأ روح الملاك وسبب الجعل الحكم الظاهري من الملاكات الأحكام الواقعية. هذا الذي يركز عليه سيد الشهيد خلافا للسيد الخوي. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن ملاك الجعل الحكم الظاهري في نفس الجعل، وأصلا ما له علاقة بملاكات الأحكام الواقعية. أحسنتم. أما السيد الشهيد يرى لا، أن ملاكات الأحكام الواقعية هي الدور الأساس وهي العلة الأساسية لجعل الحكم الظاهري، أن المولى ما يريد يفوت على عبده ملاكات الأحكام الواقعية في مقام الاشتباه والجهل والشك، وإنما يريد أن يحفظ تلك الملاكات، ولكن يحفظها بقانون الأهم والمهم. فتارة في شبهة وجوبية يحكم بالجواز الترخيص لأنه يرى الإباحة الاقتضائية أهم، تارة في الشبهة التحريمية يحكم بالترخيص لأنه يرى الإباحة الاقتضائية أهم، تارة عكس يحكم بالوجوب لأنه يرى ملاك الوجوب أهم، تارة يحكم بالحرمة لأنه يرى ملاك الحرمة أهم من الإباحة الاقتضائية. وهذا تفسير الصحيح لجعل الحكم الظاهري. نطبق كلام السيد الشهيد. والتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي. احنا ذكرنا اربع مقدمات اذا تذكرون في شرح كلام السيد الشهيد، هذه المقدمات انا انص عليها حتى تخلون فيها علامة ويتضح شنو مقصود كلام السيد الشهيد هنا. ان كل حرمة واقعية، هذا شروعا في المقدمة الاولى، لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل، وكذلك الامر في الوجوب. هذه المقدمة الاولى، هذه المقدمة الأولى نعبر عنها بهذه العبارة، أن الأحكام الشرعية خصوصا الوجوب والحرمة تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العناية، مثل ما ذكرت كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، المولى يرى إطلاق عنان المكلف هو المصلحة، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، هذا من عبر عنه إباحة ولكن نسميها إباحة لا اقتضائية.
هذه الحالة أصلاً لو قدم ملاك الحرمة في هذه الحالة حالة
اي
وما
لا
يوجد
حسب
الواقع ايضا هذا
واضح. اي لا موجود لا ملاك. احسنتم. معك بس، ولكن الكلام انه منشأ جعل الحكم الظاهري هو الحفاظ على الحرمة المحتمله
حتى في هذا المورد.
نعم، هذه المقدمه الثانيه. مقدمه الثالثه، وعليه فاذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض، اللي ذكرنا هناك صورتان وأكثر الناس والمكلفين هم من صورة الاختلاط لبعدهم الزماني أو المكاني عن عصر المعصوم، لم يؤد ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية. هذا شروعا في المقدمة الرابعة. طبعا احنا أول شيء ذكرنا المقدمة الرابعة بعنوان المقدمة الثالثة، بعدين ذكرنا الاختلاط بعنوان المقدمة الرابع، الزيد الشهيد قدمها، ولكن ترتيبا المفروض يكون هكذا. يعني أول شيء احنا نقول إن مبادئ الأحكام لا تتغير، بعد ذلك نأتي ونقول أنه قد يصير اختلاط في الأحكام. بس على إتحال عبارة السيد الشهيد هكذا: لم يؤد ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، هذا شروعا في المقدمة الرابعة. فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، الذي أكدنا عليه وقلنا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته، فالحرام على حرمته واقعا، ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، يعني لا يمسه أي تغيير، والمباح على إباحته، ولا توجد في المباح سوى مبادئ الإباحة، غير أن المولى، هذا شروع في بيان. إلى هنا انتهينا من المقدمات الأربع، من هنا نبدأ بالبحث. غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلط عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين: إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته، يعني أحد الخيارين له. وواضح أن اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعو المولى إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، لا، من باب شنو؟ من باب الضمان على الملاك الأهم. هذا قاعد يبين السيد الفكرة، بعد ذلك يأتي ويطبقها على الإباحة الافتضائية والإباحة الافتضائية. هذا نظرية السيد في مقام الثبوت، بعد ذلك نطبقها في مقام الإثبات. بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمن المباحات فهو منع ظاهري، هذا هو روح الحكم الظاهري، ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة، من هنا يأتي إلى التطبيق، هذا الضمان وهذا الحرص على حفظ الملاكات الواقعية هو الذي يولد جعل الحكم الظاهري، ولكن كيف يجعل الحكم الظاهري؟ نقول على قسمين: تارة يجعله في مقام الإباحة لا افتضائية، وتارة يجعله في مقام الإباحة افتضائية. لذلك قال: وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا افتضائي، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور. إن المولى لا يجد ما يحول، يعني ما يمنع، ما يمنع من إصدار المنع المذكور، يعني من ماذا؟ من الاجتناب لأجل المحرم المحتمل، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقع والمباح الواقع أيضا، مثل ما يقول المولى: قف عند الشبهة، لا ترتكب أطراف العلم الإجمالي، خصوصا في الشبهة المحصورة، 10 أغنام نعلم بأن واحدة منها مغصوبة، المولى يقول لا تشتري واحدة منها، والحال أن المغصوب هي واحدة والتسعة غير مغصوبة، ولكن المولى حفاظا على الواحدة المحرمة يقول لا تشتري واحدة. وهذا المنع سيشمل الحرام الواقع والمباح الواقع أيضا إذا كان محتمل الحرمة للمكلف، يعني المكلف في مقام الشك والشبهة، تارة المكلف ما عنده شك وشبهة، المكلف عنده اعتقاد أن هذه الأغنام كلها محللة، هذا خارج عن محل كلامنا، مكان الذي يحتمل الحرمة وهو الذي عبر عنه بالشبهة. وفي حالة شموله، شمول هذا المنع للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحة المباح، لماذا؟ لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية النفس متعلقة حتى يقع التضاد، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. لذلك نحن نعتقد أن مبادئ الحكم الظاهري هي مبادئ الحكم الواقعي، وفي نفس الوقت نقول هذه المبادئ لا تجتمع مع مبادئ الأحكام الواقعية في متعلقاتها. لأنه إحنا نجعل المبادئ الحكم الظاهري هي مبادئ الحكم الواقعي، ولكن المبادئ الحكم الواقعي من باب الأهم فالأهم، حفظا على جميعها في سورة الاشتباه. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص، مثل قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام في كل ما يحتمل إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، ولا اجتمع المثل ضده، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة، فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه وثبوته وحفظه. وفي هذه الحالة المولى مخير بين أمرين، يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات، مثل ما قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة، يعني إذا كنا في مقام الشك، يعني في مقام الذي موضوع الحكم الظاهري موجود والحكم الظاهري يريد أن يكون فعليا. وفي حالة شمول هذا الترخيص للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك الإباحة في نفس متعلق هذا الترخيص، بل نشأ عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية بصورة عامة والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم في نظره، منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم وهو الحرمة. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية حقيقتها خطابات تعين الأهم من الملاكات، ولكن هذه الأهم من الملاكات مو في خصوص كل متعلق حكم بخصوصه حتى نقول جعل الحكم الظاهري في خصوص هذا المتعلق يستلزم اجتماع ضده، وإنما دائما ملاك الحكم الظاهري هو الأهم من بين مجموعة من الملاكات الأحكام المشكوكة عند المكلف. والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، لذلك المولى يقع في مقام التزاحم، دائما يقدم الأهم على المهم.
لأن الحديث حديث السيد شهيد رحمه الله عليه في منشأ الحكم الظاهري هو كذا،
نعم،
والحال أنه يستطيع أن يقول أن لأنه يريد أن يرد ما قاله السيد خوي رحمه الله،
نعم،
أن مكان الملاك هو الجعل أو بالجعل، يعني هو يقول لا، المتعلق لكن لكل هذه المحتملات،
صحيح،
لأن المتعلق ليس هو متعلق الحكم الواقعي الخصوصي، بل متعلق الحكم الظاهري هو كل هذه المحتملات،
صحيح،
وبالتالي يكون خرج من هذه المشكلة، يعني لا ولو كان الحكم الظاهري مثلا الإباحة والحكم الواقعي الحرمة لا يجتمع، لأن هذا متعلقه هو هذا المتعلق الذي هو بحسب الواقع معروف، أما هذا متعلقه هو كل هذه
المحتملات. اي نعم، يعني هو سيد الشهيد هدفه من هذا البيان أنه يريد أن يقول أن الحكم الظاهري أولا قطعا في متعلقه يوجد ملاك الحكم، وليس الملاك أو المبدأ الحكم في الجعل خلافا للسيد الخوي، بس ولكن يريد أنه لا يقع في شبهة التضاد، يتخلص من شبهة التضاد بهذا التفسير أن المتعلق الحكم الظاهري ليس خصوص واقعة معينة، وإنما متعلق الحكم الظاهري لأن موضوعه الشك هو دائما الواقع المحتملة، وهذه الواقع المحتملة هي في الواقع صغرى من صغريات الكبرى الواقع المحتملة مع جميع احتمالاتها. والمولى جعل الحكم الظاهري في هذه الواقع المحتملة والمشكوكة على أساس حفاظ والضمان على ملاك الأهم في الواقع التي جمعت كل هذه المحتملات، ولكن هذه الواقع التي جمعت كل هذه المحتملات نشأت من أين؟ التوجه عند المولى فيها وجعل حكما ظاهرا فيها نشأ من الملاقات الأحكام الواقعية. بس مع هذا الفرق أن كل واقعة قامت العمارة عليه، هل أن تلك الواقع بالخصوص تكون ذات ملاك لحكم ظاهري؟ سيد الشهيد يقول لا، لأنه إذا قلنا تلك الواقع بالخصوص هي ذات ملاك للحكم الظاهري معناته أنه اجتمع ملاك الحكم أحسن اجتمع ضدان ملاك الحكم الظاهري والواقع.
هو عندما يقول أن منشأ ملاك الحكم الظاهري هو ملاك الحكم الواقعي هو يفسر فقط تفسير
حتى يخلص من شبهة التضاد، حتى يخلص نفسه من شبهة التضاد. نعم، لذلك سيد الشهيد يريد يقول أنه نحن لا نوافق السيد الخوي، لأن السيد الخوي تخلص من شبهة التضاد حيث جعل الملاك في أصل الجعل، تفريغ الحكم الظاهري. إحنا نقول لا، الملاك موجود في متعلق الحكم الظاهري، ولكن لا في متعلق الحكم الظاهري بخصوصه، وإنما في محتملات الواقع التي أقيم فيها الحكم الظاهري بناء على الحفاظ على ملاك الحكم الواقعي. وبهذا الجواب اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، هي الشبهة الثانية. الشبهة الثانية ماذا كانت؟ هي شبهة كانت لابن قبر، المعروف بشبهة ابن قبر، أنه كان يقول أن الحكم الظاهري إذا جعلناه حجة هذا في الواقع تفويت لملاك الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع، وفي صورة عدم الإصابة يفوت من المكلف ملاك الحكم الواقعي، وهذا قبيح على المولى أن يفعل هكذا. نحن نقول هنا بالعكس، هنا المولى يجعل الحكم الظاهري حفاظا على ملاك الأهم في الواقع، مو أنه يجعل الحكم الظاهري ويستلزم منه تفويت الملاك الواقع. وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك عند عدم الإصابة، ولكنه إنما يسبب التفويت من أجل الحفاظ على غرض أهم، وهذا ليس قبيحا على المولى. تبقى عندنا الشبهة الثالثة، شبهة تنجز الواقع بواسطة الحكم الظاهري، وسيأتي البيان والجواب عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.